Arabic Department, Lesson 132. First passage. Study the following passage thoroughly. The new vocabulary items are underlined. Relying on the text and on your knowledge of the root, try to guess the meaning of each item. جاء الخبر التالي بجريدة النهار اللبنانية في 14 كانون الأول سنة 1972. القاهرة 13 كانون الأول. استقبل الرئيس أنور السادات اليوم رؤساء أركان الجيوش العربية الذين اجتمعوا أمس لوضع خطة مشتركة لحل مشكلة اللاجئين. ولم يصدر بيان عن مقابلة السادات وصقور العرب كما سمى أمس الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان المصري رؤساء الأركان العرب. وكان رؤساء الأركان قد أنهوا اجتماعاتهم مساء أمس بصورة غير متوقعة بعدما كان مقررا أن تستمر إلى يوم غد. وقد أعلن الفريق الشاذلي أن الاجتماع لم يكن مختلفا عن الاجتماعات العربية السابقة، وأنه لم يطرأ أي تغيير على موقف الدول العربية عما كان عليه خلال السنوات الماضية. وأكد الشاذلي بعد اختتام الاجتماعات أن الدول العربية الثلاث الأعضاء في اتحاد الجمهوريات العربية، وهي مصر وليبيا وسوريا، ستضطر إلى الاعتماد على نفسها في الشؤون العسكرية. ولم يسفر اجتماع رؤساء الأركان سوى عن توصية بإنشاء المؤسسة العربية للإنتاج الحربي تشترك فيها الدول العربية بنسب معينة من دخلها القومي، وتكون مهمتها إنتاج الأسلحة التي تتطلبها الدول العربية. وتبنى المجتمعون أيضا توصيات أخرى لم تعلن ستعرض على وزراء الخارجية والدفاع العرب لدى اجتماعهم في كانون الثاني. End of first passage. Second passage. Listen to the following passage. You may stop the tape and use the dictionary when you encounter unfamiliar words. تقع جمهورية مصر العربية في المنطقة الشمالية الشرقية من إفريقيا، وتبلغ مساحتها حوالي 386,100 ميل مربع، ويحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشمال الشرقي إسرائيل، ومن الشرق البحر الأحمر، ومن الجنوب السودان، ومن الغرب ليبيا. يجري نهر النيل في مصر من الجنوب إلى الشمال، ويتفرع عند مدينة القاهرة إلى فرعين تقع بينهما منطقة خصيبة تسمى الدلتا. ونهر النيل أطول أنهار العالم، وعليه تعتمد الزراعة في جمهورية مصر العربية. والأراضي الزراعية في مصر لا تزيد على 4% من مساحة البلاد، أما الأراضي الباقية فهي صحراوية، وتنقسم الصحراء إلى 3 مناطق، هي الصحراء الغربية ومساحتها 256,000 ميل مربع، وتمتد من الطرف الغربي للدلتا إلى الحدود الليبية، ومن البحر المتوسط إلى حدود السودان. الصحراء الشرقية ومساحتها 86,000 ميل مربع، وتمتد من قناة السويس إلى البحر الأحمر. شبه جزيرة سيناء ومساحتها 23,500 ميل مربع. عاصمة جمهورية مصر العربية هي القاهرة، وهي من أكبر مدن العالم. ومن المدن المصرية الهامة ميناء الإسكندرية الذي يقع على البحر الأبيض المتوسط غرب الدلتا، وميناء بورسعيد الذي يقع عند التقاء قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، وميناء السويس الذي يقع عند التقاء قناة السويس بالبحر الأحمر، ومدينة أسوان المشهورة بالسد العالي. يبلغ عدد سكان مصر نحو 35 مليون نسمة، يقيم أكثرهم في وادي النيل والدلتا، أما الباقون فهم بدو يتنقلون في الصحراء. وينقسم سكان وادي النيل وسكان الدلتا إلى الفلاحين الذين يقيمون في القرى والمدنيين الذين يقيمون في المدن. ومستوى المعيشة في أكثر القرى المصرية منخفض، لكن الحكومة تحاول الآن تحسين وضع الفلاح وتعليمه وزيادة دخله. وأكثر السكان مسلمون، لكن في البلاد عددا غير قليل من المسيحيين واليهود. وعلى الرغم من أن مصر لا تزال دولة زراعية، فقد تقدمت الصناعة فيها تقدما عظيما خاصة بعد قيام الثورة، وأكثر المصانع المصرية توجد في القاهرة والإسكندرية لكثرة وسائل المواصلات في هاتين المدينتين، ولتوفر الأيدي العاملة بهما ولقربهما من الأسواق. وتوجد مصانع أخرى خارج الإسكندرية والقاهرة، كمصانع تكرير البترول في السويس، ومصانع الحديد في أسوان، ومصانع السيارات قرب حلوان. وفي مصر اليوم ثورة صناعية غايتها زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة. وقد اهتمت حكومة الثورة بالتعليم اهتماما عظيما، ولذلك قامت ببناء عدد كبير من المدارس. وتنقسم المدارس المصرية إلى المدارس الابتدائية ومدة الدراسة بها 6 سنوات، والمدارس الإعدادية ومدة الدراسة بها 3 سنوات، والمدارس الثانوية ومدة الدراسة بها 3 سنوات، والمدارس الثانوية نوعان. مدارس النوع الأول تعد الطالب للدراسة الجامعية، وتنقسم الدراسة بها إلى شعبتين، هما شعبة الآداب وشعبة العلوم. أما مدارس النوع الثاني فهي فنية، غايتها إعداد الطالب للحياة العملية بعد التخرج. وتاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية، فقد قام في مصر أكثر من 30 دولة، ولا زال الناس يتحدثون عن الحضارات التي عرفتها مصر أيام المصريين القدماء وأيام المسلمين، ولا زالوا يزورون مصر كل عام لمشاهدة الآثار التي تركتها تلك الحضارات. وقد أصبحت مصر ولاية عثمانية، وحكمها بعد ذلك الفرنسيون والإنجليز. وفي سنة 1922 أعلنت مصر مملكة مستقلة تحت حكم الملك فؤاد الأول، وبعد موت الملك فؤاد تولى ابنه فاروق حكم البلاد. وقد بدأت مصر تاريخا جديدا في سنة 1952 عندما ثار رجال الجيش على حكم الملك فاروق واضطروه إلى مغادرة البلاد. وبعد ذلك بقليل أصبحت مصر جمهورية، وصار محمد نجيب أول رئيس لها. وبعد تنازل محمد نجيب عن الحكم أصبح جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية. وقد كان عبد الناصر يرى أن العرب لن يتقدموا ولن ينتصروا على أعدائهم حتى يتحدوا، ولذلك قضى حياته يدعو إلى الوحدة ويعد الخطط لها. وقد استجابت سوريا لدعوتي فاتحدت مع مصر في سنة 1958، لكنها انسحبت من الاتحاد بعد ذلك بثلاث سنوات. وبعد موت عبد الناصر استمرت مصر في الدعوة إلى الوحدة وتشجيع العرب عليها. End of second passage. End of lesson 132. Arabic Department, Lesson 133. First passage. Study the following passage thoroughly. The new vocabulary items are underlined. Relying on the context and on your knowledge of the root, try to guess the meaning of each item. جاء الخبر التالي بجريدة الأهرام المصرية في 27 فبراير 1973. محادثات وزير الحربية بموسكو بدأت بعد وصوله بساعتين مع غريتشكو. موسكو، من عبد الملك خليل ووكالات الأنباء. بدأت في الساعة الخامسة من مساء اليوم جلسة المحادثات الأولى بين الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية المصري والقائد العام للقوات المسلحة، وبين المارشال أندري غريتشكو وزير الدفاع السوفيتي. وكان من المقرر طبقا لبرنامج زيارة الوزير المصري أن تبدأ الجلسة الأولى غدا، ولكن للأهمية التي يبديها الجانبان المصري والسوفيتي لهذه المحادثات تقرر أن تبدأ المحادثات في اليوم الأول للزيارة. وعقدت الجلسة الأولى بعد ساعتين فقط من وصول الفريق أحمد إسماعيل إلى موسكو. وقد حضر هذه الجلسة التي عقدت في مكتب وزير الدفاع السوفيتي وفد عسكري من 5 أشخاص، والسيد يحيى عبد القادر سفير مصر في موسكو، كما حضرها مع المارشال غريتشكو من الجانب السوفيتي عدد من الجنرالات السوفيت. وقالت وكالة تاس السوفيتية إن المحادثات بين الوزيرين دارت حول المسائل ذات الأهمية المشتركة، وإنها كانت محادثات ودية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية من المحادثات في الساعة 11 من صباح غد. وبعد انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات أقام المارشال غريتشكو مأدبة عشاء تكريما للفريق أول أحمد إسماعيل. وكان الوفد المصري قد وصل في الساعة 3 بعد ظهر اليوم على متن طائرة خاصة إلى مطار فونكوفا، وكان في استقباله 3 من كبار مارشالات الاتحاد السوفيتي، هم المارشال غريتشكو والمارشال كوباكوف قائد القوات الجوية والمارشال باكينسكي وجنرال الجيش كولاكوف رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة السوفيتية واللوتنان جنرال أليكسيف نائب وزير الدفاع. End of first passage. Second passage. Listen to the following passage. You may stop the tape and use the dictionary when you encounter unfamiliar words. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 570 ميلادية بمدينة مكة، وقد مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب قبل ولادته، ثم ماتت أمه عائشة بنت وهب حين بلغ السادسة من عمره فتولى عمه تربيته. وحين بلغ النبي محمد 12 سافر إلى بلاد الشام للتجارة ورجع منها بمال كثير. وفي 25 من عمره تزوج سيدة من قريش اسمها خديجة. وحين بلغ سيدنا محمد 40 من عمره أمره الله بأن يدعو الناس إلى الإسلام. وكانت زوجته خديجة أول من قبل رسالته، ثم قبلها بعد ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب ونسيبه أبو بكر الصديق. وقد حارب أهل مكة النبي ودينه، فأمر محمد المسلمين بأن يهاجروا إلى المدينة المنورة، وهاجر هو إليها 622 ميلادية. وفي المدينة بدأ النبي دورا جديدا من أدوار حياته، هو الدور السياسي. وقد وقعت بين المسلمين وأهل مكة معارك كثيرة انتصر فيها المسلمون، لكن النبي كان يعلم أن رسالته لن تنتشر في شبه جزيرة العرب حتى تنتشر في مكة. لذلك غزا المسلمون مكة بعد الهجرة 8 سنوات، ودخل النبي الكعبة فحطم أصنامها، وصار الإسلام منذ ذلك الوقت دين العرب. وفي 632 ميلادية مات النبي ودفن في المدينة المنورة، ولا يزال المسلمون حتى اليوم يزورون قبره بعد تأدية واجب الحج في مكة. End of second passage. End of lesson 133. Arabic department lesson 134. First passage. Study the following passage thoroughly. The new vocabulary items are underlined. Relying on the context and on your knowledge of the root, try to guess the meaning of each item. كان إنتاج شركة الزيت العربية الأمريكية من الزيت الخام عام 1958 أكثر مما كان عليه في عام 1957. ففي عام 1958 بلغ مجموع الإنتاج 370 مليون و485 ألف و754 برميلا، أي 49 مليون و339 ألف وستة أطنان، أي بزيادة 8 ملايين و364 ألف و276 برميلا، أي مليون و109 آلاف و316 طن، أو 2.3% على إنتاج عام 1957. وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 1,015,029 برميلا في عام 1958 مقابل 992,114 برميلا في عام 1957. وفي نهاية عام 1958 كان لدى الشركة 192 بئرا منتجة للزيت، أي أكثر بثلاث آبار مما كان لديها في نهاية عام 1957. وهذه الآبار موزعة في عدة حقول، ظل حقل الغوار أكثرها إنتاجا للزيت الخام، إذ بلغ متوسط إنتاجه اليومي 678,100 برميل. أما الحقول المنتجة الأخرى فكان متوسط إنتاجها اليومي خلال السنة كما يلي: حقل أبقيق 243,373 برميل، وحقل السفانية 38,048 برميل، وحقل الدمام 37,238 برميل، وحقل القطيف 18,270 برميل. أنجزت الشركة خلال العام حفر 23 بئرا عميقة، ثلاث منها في حقل أبقيق، وخمس في السفانية، وثلاث في خريس، واثنتان في منيفة، واثنتان في الخرسانية، وسبع في منطقة عين دار، واحدة في منطقة فزران. وقد أسفرت أعمال الحفر في عام 1958 عن زيادة في احتياطي الزيت، ففي نهاية عام 1958 قدر احتياطي الشركة بحوالي 32 بليون و700 مليون برميل. في المدة بين عام 1958 وعام 1960 حفرت بعض شركات الزيت الأوروبية والأمريكية آبارا جديدة للزيت في المملكة الليبية، وأهم هذه الشركات ما يلي: أولا شركة أويزس 24 بئرا، مجموع إنتاجها 43,740 برميلا في اليوم. ثانيا شركة غلف أويل 3 آبار، إنتاجها 2,275 برميلا في اليوم. ثالثا شركة شيل بئران، إنتاجهما 1,130 برميلا في اليوم. رابعا شركة موبيل أويل 6 آبار، إنتاجها 4,794 برميلا في اليوم. خامسا الشركة الأمريكية الليبية 4 آبار، إنتاجها 3,238 برميلا في اليوم. سادسا الشركة الفرنسية للزيت بئر واحدة، إنتاجها 190 برميلا في اليوم. End of first passage. Second passage. Listen to the following passage. You may stop the tape and use the dictionary when you encounter unfamiliar words. في سنة 1856 حصل المهندس الفرنسي فيرديناند دي لاسيبس على تصريح بحفر قناة تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وبعد ثلاث سنوات بدأ حفر القناة التي تعرف اليوم باسم قناة السويس، والتي تمتد من ميناء بورسعيد في الشمال إلى ميناء السويس في الجنوب. وقد استمرت عملية الحفر 10 سنوات، مات خلالها عدد كبير من العمال المصريين. وبمناسبة افتتاح القناة أقيم احتفال عظيم دعي إليه كثير من الملوك ورؤساء الوزارات والسفراء. وقد أدرك العالم منذ البداية أن لقناة السويس أهمية استراتيجية عظيمة، بالإضافة إلى أهميتها التجارية. ولذلك حاولت الدول المختلفة أن تضمن لنفسها حق استخدام القناة. وفي سنة 1888 عقدت اتفاقية في اسطنبول نصت على أن يسمح باستخدام القناة لجميع الدول إلا الدول التي تكون في حالة حرب مع مصر. وفي 26 من يوليو سنة 1956 أمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة قناة السويس ليستعين بدخلها على بناء سد أسوان، وأثار هذا العمل بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا تسيطران على الشركة قبل التأميم، فقامتا في 21 من أكتوبر سنة 1956 بهجوم جوي ضد مصر غايته استرجاع سيطرتهما على القناة. وفي الوقت نفسه غزت إسرائيل شبه جزيرة سيناء واحتلتها. وفي 5 من نوفمبر أنزلت قوات من الإنجليز والفرنسيين في مدينة بورسعيد للسيطرة على مدخل القناة، لكن هيئة الأمم المتحدة أرغمت القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية على الانسحاب، وأصبحت شركة قناة السويس مؤسسة مصرية. End of second passage. End of lesson 134.